على أشرف أنبيائه ورسله حبيبي إله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد الإمام الثامن الضامن عليه السلام. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه ولي التوفيق. الإمام الرضا حياة متعددة الأبعاد ومتكثرة الطرائق، حلقة استثناء خاصة بين كوكبة الإمامة من آل محمد. من جميل ما يستوقف الإنسان المسلم أن جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمع المؤلف والمخالف على علو شأنهم، وهذا ما لا يتفق لأحد بالمطلق. أن يمدح الإنسان من خصمه ربما يعد ذلك في حساب الأمر النادر، بل ربما أيضا في المعدوم. إلا أن أهل البيت عليهم السلام فرضوا وجودهم على كل قلم آلف أو خالف، لأن حياتهم ما هي إلا التجسيد الواقعي لما أرادته السماء للفرد الأكمل. ولو أننا بذلنا ما بوسعنا وبذل العالم من حولنا ما بوسعه وتدرج في ملكات الكمال، فلن يصل إلى أدنى مرتبة وصلوها. أهل البيت عليهم السلام تعددت أدوارهم والهدف واحد، هو الارتقاء بالإنسان على وجه الأرض. الألف واللام استغراق، وإن كان سيل لا يقلل من أهميته، كان يعني فيما يعنيه الطبقة الأقرب، وهي الطبقة التي تحمل الولاء لأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر طبيعي والوجدان الخارجي يؤكده. حتى النبي الأكرم عندما بعث كانت الوصاية أن ينذر عشيرته أولا، ثم من خلال العشيرة ينطلق إلى مديات أبعد. أيضا أتباع المذهب يحظون بعناية خاصة من المعصومين عليهم السلام، لأن الإضافة تتم على نحو الحقيقة للمجاز. ولا إشكال أن المعني فيما هو الحقيقة أولى مما هو المعني في صورة المجاز، لأن المجاز يشكل واحدة من مطايا الشعراء، ولكنه لا يمت إلى نقل المعاني الدقية بصلة. يقول الذهبي: ومن منكم لا يعرف الذهبي؟ رجل من رأسه إلى أخمص قدميه يحمل من العداء لأهل البيت عليهم السلام ما لا يوصف. ولو لم يكن إلا نعت هذا الرجل للإمام الصادق بالكاذب لكفاه. اسمعوا ما يقول في الإمام الرضا كما في كتابه تاريخ الإسلام في المجلد الثامن. يقول الإمام أبو الحسن ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي. الحين بين حد النسب، هذا النسب الشريف أين تجد له نظير؟ في من تقدم ومن لحق؟ أبدا، استثناء خاص. يقول: وكان سيد بني هاشم في زمانه وأحلمهم وأنبلهم، وكان المؤمنون استغفر الله، وكان المأمون يعني الخليفة العباسي يعظمه ويخضع له. طبعا هذا الخليفة بعد أمير مطاع، ولي أمر يطاع، ويتغالى فيه. ويتغالى المأمون، يتغالى في الإمام الرضا، حتى أنه جعله ولي العهد، يعني لشدة مغالاته في الإمام. طبعا هذه قراءة الذهبي. بينما من يسير على مسيرة الحق وينتمي لمدرسة الحق يجد أن ولاية العهد ليس هو المنصب الذي يضاف ويحدث تشريفا للإمام عليه السلام، أبدا، هو الإمام المفترض الطاعة من قبل رب. الإمام الرضا عليه السلام حياته كما قلت لكم متعددة الأبعاد، متكثرة الطرائق. وجه بني هاشم: علما، عبادة، تقى، ورعا، صبرا، شجاعة، هذه الملكات المتزاحمة أحيانا فيما بينها. فرض عليه طوق شديد من المراقبة من قبل الدولة العباسية، وأيضا هذا الأمر طبيعي، لأن الإمام عليه السلام لو خلي وشأنه، لو ثنيت له وسادة، لكان الوضع على خلاف ما يرجوه الخليفة في عصره. لذلك شدد من الرقابة على الإمام الرضا في المدينة، وما استدعاء الإمام وما تلبيس الإمام بولاية العهد إلا ضرب من ضروب التقييد والحصر. لكن الإمام عليه السلام حاول جاهدا أن يخترق طوق الرقابة من حوله. وفي هذا درس لعامة المؤمنين في من يأتي بعده، لابد وأن ننصب في أذهان، مهما اشتدت الرقابة في أي مكان، في أي زمان، تحت طائلة أي وضع من الأوضاع، علينا أن نتمحل الطرق لنخترق طوق الرقابة من حولنا، وإلا لا نسمو ولا نرتفع ولا نرتقي، ولا سمو وارتفاع وارتقاء إلا على أساس من العلم والمعرفة. لذلك الإمام عليه السلام يطرق هذا الباب السلمي والحضاري الذي يعبر عن رفعة وتقدم، وما نحن فيه وما نعيشه يدعونا استجداء من ذلك الماضي. تصوروا، ولنتصور جميعا، لو أن الأمة أخذت من كل معصوم من المعصومين عليهم الصلاة والسلام واحدة من المفردات كفك الطوق التي نعيشها في حال الإمام الرضا عليه السلام، ما عسى أن يكون وضع الأمة، حتما سينقلب الوضع إلى ما هو الأفضل والأسمى. حاول أن يفك هذا الطوق من خلال العلم، من خلال المعرفة. لذلك تحرك عليه السلام في تفريع العلوم من حوله. أكثر من 2000 حديث هي المجموع المروي عن الإمام الرضا عليه السلام. أكثر من نصف الأحاديث بتسيير شأن الإنسان في جانبه المدني والحضاري. تصوروا أن الإمام يعطي من مدرسة الحديث التي رسم معالمها ما يقارب 100 حديث فقط وفقط في شأن تجميل الإنسان لنفسه والمرأة لزوجها، قرابة يعني 83 حديث بالدقة، قريب 100 حديث فقط وفقط في شأن تجمل الإنسان، تجمل الإنسان للآخرين، تجمل الإنسان لزوجته، الزوجة لزوجها، مصاديق التجمل بين الأفراد، مو فقط في الكلام، لحتى في الشكل، في ترجيل الشعر، في التطيب، في تنظيف الثياب وما إلى من الأمور. هذا الوضع المدني الراقي المتقدم في وقت كانت الأمم من حول الأمة الإسلامية تعيش حالة من الجهل والضياع، ظلمات، ويكفي هذه العبارة بيان لحال ذلك المشهد. الإمام عليه السلام يأخذ بهذا الاتجاه. ما هي الوسائل التي استخدمها الإمام في سبيل أن يوصل المعلومة إلى مساحات أكبر؟ المأمون العباسي رجل شغوف بالثقافة والعلم والمعرفة، حتى أنه شكل جماعة من حوله ينقلون المعارف الرومانية إلى العربية ترجمة، وتعتبر أكبر مدرسة ترجمة نقل نص يوناني إلى العربي على يدي المأمون، حركة مدرسة المأمون. الإمام الرضا عليه السلام وجهت إليه رسالة من قبل المأمون. الحالة الثانية، الإمام عليه السلام ابتدر لكتابة رسالة في العلوم والمعارف للمأمون، وهنا حالة لابد من الوقوف أمامها، مغايرة واضحة بينة. أن تبدأ أنت أو يطلب منك فرق كبير جدا. أبرز معالم فك الطوق من حول الإمام أن يتحرك الإمام في سبيل الوصول إلى الخليفة، ولا مجال لأن ينتقي طريقا هو الأفضل أيضا للوصول إلى الهدف، والأقصر من أن يطرق باب المعرفة ويجعل منها جسر للوصول إلى مديات أبعد. لذلك كتب رسالته للمأمون. هذه الرسالة التي كتبها للمأمون ركز من خلالها على أمور هامة جدا: روح الإسلام، جوهر الإسلام، كنه الإسلام، حقيقة الإسلام ما هي. كان الإمام عليه السلام يريد أن يوصل هذه الأحدوثة في داخل ذهنية المأمون، ليجعل من المأمون وسيلة، المأمون خليفة تحت جهاز إعلام واسع، بين يديه القضاة، بين يديه العلماء، الأدباء، الكتاب، كما قلت لكم رجال نقل الثقافة من الغير إلى الداخل، من الخارج إلى الداخل. هذا كان أمر الإمام جعله وسيلة. الأمر الثاني، بيان أحكام الشرع بما يقتضيه الشرع الحق. ثم تعلمون أن مدرسة المذاهب تبلورت كاملة في عهد المأمون، وصدرت القرارات من قبل الخلافة العباسية في تثبيت من يستحق وتصفية من يستحق، حتى قتل بعض أئمة المذاهب الأربعة في السجن، وآخر دس له السم، وأشياء كثيرة من الوقائع التي لا يمكن أن ينكرها إلا مكابر. هذا لما نقول إحنا الخليفة أمير المؤمنين وأمره مطاع، حتى وإن قتل الحسين بن علي، حتى وإن لطم فاطمة، يبقى أمره مطاع. فجاء الإمام بتفريع الأحكام بناء على ما يتوافق والدليل الشرعي الواصل من خلال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم يكتفي ببيان الأحكام، بل شرع في بيان عللها. لماذا سن الله الطهارة؟ لماذا سن الله الصلاة؟ لماذا الصلوات خمس؟ لماذا الصلاة بهذه الكيفية؟ فأدخل المدرسة الفقهية في العالم الإسلامي، لا في خصوص أتباع المذهب، إلى جو جديد لم يكن مألوفا، أن يجعل هذا الباب له عناية خاصة فيما يزاحم من العلوم الموجودة. ثم شفع ذلك برسالة في الطب، وأنتم تعلمون أن أساس العلم في الجهات الأخرى أي المدرسة اليونانية يتقوم ببعدين: البعد الأول البعد اللاهوتي، يعني بروح الإنسان وعقل الإنسان فيما يربط بينه وبين المطلق، ورموز هذه المدرسة كثر كسقراط وزنون وما إلى. ثم هنالك جهة أخرى أيضا يتكى عليها كثيرا، ألا وهي مدرسة الطب البشري، يعني ما يعنى بكمال الإنسان جسدا. هذه العلوم نقلت باللغة اليونانية. الإمام الرضا عليه السلام عمد في أن يضع رسالة تكشف للمأمون أن ما جلبته من الخارج إلى الداخل ربما أمكنك لو تركت مساحة من الحرية لأصحاب الفكر والرأي الخلاق في وسط الأمة، لا أمنوا لك ما أنت في شديد الغنى عن استيراده وبذل الأموال الطائلة من خزينة المسلمين في سبيل تحصيله. كان هو هذا الواقع. هذه المفردة طبقوها على بعض المفردات واخلصوا إلى نتيجة. ثم جاء الإمام الرضا عليه السلام بمدرسة التفسير، أيضا نفث فيها روحا جديدة. كانت مدرسة التفسير على يد الصحابة كابن عباس وأبي وجماعة لا تتعدى اللفظية، لا تتعدى في أحسن الحالات ما يتولد عن هيئة المادة بعد التركيب، أكثر من هذا ما موجود. بينما الإمام الرضا عليه السلام في معالجته لإشكالية التفسير هو أول من وضع حجر استنطاق النص القرآني بالنص القرآني فيما يعبر عنه اليوم بالتفسير الموضوعي. ويحاول البعض مع شديد الأسف، مع شديد الأسف، ولا أدري هل هو عن جهل أو تجاهل، أن ينسب بعض المفردات التي أصل لها الأئمة عليهم السلام قبل قرون متعاقبة لأفراد ليجعل منهم عباقرة الدهر. وهذا فيه من التجني ما لا يخفى على ذي لب. الإمام الرضا عليه السلام أول من استنطق النص بالنص وخلص إلى نتائج في تفسيره، لكن مع شديد الأسف جفاء الأمة في من خالف وربما له عذر، ولكن ما عسى أن يكون العذر لمن يؤالف. تقصير الأمة مع موروث الإمام الرضا عليه السلام ومن تقدمه وتعقبه من الأئمة عليهم السلام هو الذي زج بنا في هذا المشهد المتدني. ثم جاء الإمام الرضا عليه السلام أيضا ليبلور مدرسة الدعاء عند أهل البيت. لدينا مخزون الصحيفة العلوية والصحيفة الفاطمية وصحيفة السجاد عليه السلام، هذه تشكل أركان مدرسة الدعاء عند أهل البيت عليهم السلام. لكن أن تبلور كواقع عملي تجسيد تطبيق في الخارج، ربما البعض منا يتصور أن الاجتماع على إقامة دعاء التوسل أو كميل أو الندبة أو العهد أو من الأدعية أو ليالي القدر هو وليد الساعة. أبداً، أول من حاول أن ينزل بالدعاء من عالم الكتب والورق إلى عالم الواقع التجسيد والتطبيق المشاركة في القراءة والترديد هو الإمام الرضا عليه السلام. كان يجمع الخاصة من أهل بيته ويجمع الغلمان من حوله ويقرأ لهم نصوص مما ورد عن محمد وآل محمد ممن تقدمه. وفي هذا دعوة مباشرة لنا نحن عندما نريد أن نحيا ذكرى المعصوم عليه السلام ونجعل منها مدرسة، عندما نريد أن نجعل منها مأتما لا بد وأن يتولد من المأتم مدرسة، وإلا لم نبارح مكاننا. حصلنا ثواب، بلي الله أكرم من كل كريم وأرحم من كل رحيم، ولكن المسألة مو فقط في هذا الحد، ينتظرنا الشيء الكثير، فتتحول مجالس العزاء إذا حضرناها إلى مدرسة نستفيد من عندها. اليوم ربما يقول القائل أنا وش علي، الحمد لله سنين وقعدنا وفهمنا، وما أخل النشء اللي جايك ايش راح تسوي وياه. ومن هنا أهمس أنا في أذن الآباء وأولياء الأمور، وبعض الشباب الله يوفقهم بعضهم يقول خلاص احنا هالكلام تكرر وقيل وسمعناه في الحسينية ولا في الماكو داعي نحضر. لا، انت امامك عيالك ايش راح تسوي لهم، وعيال عيالك ايش راح تسوي لهم، ولا تقول القناة تكفي، ولا تقول المواقع تكفي. ابدا، الحضور في المجالس بقدر ما يعطي بقدر ما يؤمن من بركة أيضا يعطي حركة، وهذا ما ننشده ونرغب في تحقيقه. هل توقف الإمام عليه السلام في تعاطي المعهود من العلوم؟ أبدا. لاحظوا، وجد الإمام الرضا عليه السلام نفسه أمام كم هائل من صفحات التاريخ المدون، أما المشوه تاريخ لعبت فيه الأيدي والأقلام، تاريخ اشتريت ضمائر أصحاب من كتب بالدينار والدرهم، ومع شديد الأسف إلى يومنا هذا نحن لا نقرأ إلا الكم القليل جدا جدا من التاريخ المنقى والمصفى. الإمام الرضا التفت أن وراءه تركة ضخمة جبارة كبيرة من نصوص التاريخ التي لم ينزل بها الله من سلطان، قسم منها موضوع أساسا، لا موضوعية لا موضوع، قسم منها مدسوس أحيان بين الكلمات أحيان بين السطور، أحيانا يمزج الحق بالباطل، كلمة حق يراد بها باطل، أحيانا الواقعة تنسب لشخص آخر، أحيانا يعمى على صاحب القضية كما في بعض المرات، تجيل التاريخ وتشوف وبرز إليه فلان، فلان منه، يعني صار حتى اسم الإمام علي عليه السلام مسبة ويخوف، ما يقول الإمام علي برز، ما يقول الإمام علي قتل، لا برز فلان، منه فلان، احنا أصلا منقول فلان وفلان، أصلا الإمام علي روح من يومنا، أصلا مو هو المتبادر، غير المتبادر، لأن المفردة استخدمت في غير الإمام عليه السلام. أو أبو زينب، أبو زينب منه أكثر من 1000 راوي وراوي أبو زينب، شنو مسألة أبو زينب؟ ليش ما يصير الإمام علي؟ ليش ما يصير أمير المؤمنين؟ ليش ما يصير وصي الرسول الأكرم محمد؟ لذلك عني الإمام عليه السلام بتصحيح التاريخ المكتوب عن المسار البشري بالمطلق. إحنا لو ترجعون أنتوا نشأة آدم وما ترتب على نشأة آدم، شوفوا من المصايب والبلاوي، شوفوا من المصايب والبلاوي، أصل تكوين الإنسان مصيبة وبلوى إذا نقرأ من خلال الأساطير التي سطرها بعض أصحاب القلم أو نقلت الحديث. عجيب غريب، يعني كأنما استعصى والعياذ بالله على الله سبحانه وتعالى أن يوجد طريقا صحيحا حلا حلالا محللا لبدء النشأة، وشوف واستعرض مسير الأنبياء وما تفرع عن مسير الأنبياء. ثم التفت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام التفات للأقرب، وجد أن الكثير قد دس في أحاديث آبائه عليهم الصلاة والسلام، وأن الوقائع والقضايا والحوادث المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام أيضا ما تم التصرف فيها والحرف عن المسار في الكثير من مواقعها. حاول الإمام الرضا عليه السلام أن يصحح أيضا هذا المسار، وإحنا اليوم وبدون خجل ينبغي أن نتعاطى التاريخ تعاطي صحيح، إلا متى احنا نخجل من تعاطي الصريح الحديث التاريخ الصحيح كما هو وارد في وقته بصورة صحيحة بأسانيد معتبرة؟ إذا اعترضت طريقنا رواية تستوجب الإهانة لأحد الرموز المقدسة أو التقليل من شأن أحد الرموز المقدسة، وإن كان في صورة كرامة مخلوقة وموضوعة، علينا أن نضع عليها خطين متقاطعين. اليوم نحن في عالم علم ومعرفة ونت ودنيا مفتوحة، مو دنيا الأمس. اليوم أي واحد منا يقدر يصحح، يقدر يشكل، وعلى رجل الدين أيضا إذا ما تصدى، أو الباحث والكاتب والمثقف إذا ما تصدى، أن يتسلح بنور العلم كما ينبغي ليميط الأذى عن تاريخ مشوه وصلنا ونحن نتلقاه ونتلقفه ونتردد فيه كثيرا. يعني أحيانا بنا بعض الأخوة عندما يعتلي المنبر الحسيني أنه يضيف مفردة كمال لأهل البيت عليهم السلام، أبدا، تقليل وحط وتسقيط للمفردة المقدسة، مو كل كرامة تضاف، أبدا. لذلك لاحظوا اليوم في الدولة الإسلامية، في الدولة الإسلامية وجدوا أنهم أمام جمع هائل من الناس، كل يوم طلع لك واحد بكرامة، أنا عمي وفتحت، أنا قاعد ومشيت، أنا ما أدري شنو صار لي. قالوا تعال إذا نفتح الباب على مصرية راح الرايح، خلينا نسوي توثيق يشوفون رجعون إلى سجل الأشخاص. أبدا، هم مفتحين مم عميان، هم يمشون مو مكسحين، هم سليمين مو مريضين. أهل البيت عليهم السلام مو اللي يعلو من شأنهم يعلي في شأنهم ولو بمقدار أدنى شيء. أنا نقول والله إمام أحدث الإعجوزة أو الكرامة الفلانية في فلان أو لم يحدثها، لا، الله سبحانه وتعالى وهو القادر، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. يعني الله عاجز من واحد يرفع يدينا لله بالمباشرة يحقق آماله ويشافي مرضه؟ كل هذا أهل البيت عليهم السلام طرق وسائل. نعم، الكرامة تحدث على أيديهم، تجري على يدهم للدلالة على علو مقام معين، ولكن إذا اكتملت ظروفها تكون احنا نلتفت حق هذا الشيء، وما يضير نحن نقول هذا. بناء على كل هذه الأمور استطاع الإمام الرضا عليه السلام بعد فك الطوق من حوله التحرك والبناء على أساس من مفردة العلم والمعرفة أن يرسم معالم الخط الرسالي في وسط الأمة. ما من حركة تغيير في العالم إذا ما كانت تحمل مدا رساليا إلا وهي مدينة للإمام الرضا عليه السلام. فترة الإمام الرضا فترة حرجة جدا جدا. ليش؟ لأن الانشقاق حدث في وسط الطائفة، في أتباع المذهب الواحد أحدثت حركة الوقف على الإمام الكاظم عليه السلام، وقد ولدت شرخا ليس من الهين أن يغمض الإنسان الطرف عنه، كان مخيف ومرعب. الإمام الرضا عليه السلام أرجع الأمور إلى مسارها وألغى هذه المفردة التي أريد من خلالها الإجهاز على مذهب أهل البيت عليهم السلام، وقد دعمت الخلافة العباسية ما استطاعت وما أوتيت من قوة في سبيل إنفاذ وتمرير هذه المفردة في ذهنية الإنسان المؤمن، أن والله الكاظم مات أو رفع، وأن الكاظم هو المهدي، الله يحييه ويعوده، أو هو حي ويطلع ثانية. كانوا يريدون يبرمجون ذهنية الإنسان الموالي على هذه الكيفية. الإمام الرضا تصدى، أحدث خط رسالي، نخبة من الصحابة الأجلة. المراحل التي مر بها الإمام عليه السلام بيان مقومات هذا الخط. احنا نسمع اليوم هذه المفردة ونتغنى بها، ويتبجح ربما البعض أيضا بها، أني أنا إنسان رسالي. إنسان رسالي يعني شنو؟ مقومات الرسالية فيك أيها الإنسان، في كإنسان متحدث معكم، ما هي؟ من أين انتقيت مقومات الرسالية؟ أيها الأحبة، إن كانت من قلم حزبي فلا خير فيها، وإن كانت وليدة توجه سياسي لا قيمة لها. الخط الرسالي فقط وفقط الذي يتقوم على أساس من رافد أصيل طيب متصل بخط صحيح لمحمد وأهل بيت محمد. وبعيد عن المتاجرات والمزايدات، والذي جماعة أكثر عندها التزام وذب عن عقائد، وذي الجماعة ما عندها، ما أنت اللي تسيس الناس ولا أنا اللي سيس الناس، كل واحد عقيدته ومقتنع فيها. إنسان يحب أهل البيت عليهم السلام، يوالي أهل البيت عليهم السلام، أخ لك في الإيمان، سلام عليكم السلام. كما أن الشخص الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو لك أخ في الإيمان في الإسلام، الأمر طبيعي هو هذا، لا تزايد على أحد، لا تقول أنا أكثر منك غيرة، لا تقول أنا أكثر من عندك التزام، لخلك أنت والتزامك وغيرتك مع نفسك، شوف وين تروح وين تجي وإيش تسوي وإيش تعمل. الأمر الثاني الذي التفت الإمام وأراد أن يلفت نظر الأمة إليه قراءة المستقبل في سبيل تأصيل الخط الرسالي في وسط الأمة. قراءة المستقبل أمر مهم جدا، ونحن اليوم أيضا في مسيس الحاجة لقراءة المستقبل. عندما يقال المؤمن كيس فطن، يعني ما يطالع جلكم الله تحت رجوله ويمشي، وإنما يلقي ببصره في أكثر من اتجاه واتجاه. وحشي عندما أرادت أن تغريه هند زوجة أبي سفيان بقتل علي بن أبي طالب عليه السلام، قال لا أستطيع على قتله، إنه رجل يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه، ولا الإمام علي عيون وراء وجدام، الإمام علي عنده بصيرة تحفظه من وراءه وبصر من أمامه، كان يشوف بنفس المستوى، يعني شوف من اللي جاي وراه، شوف من اللي جاي جدامه، يمينه يساره. المؤمن أيضا كذلك، أنت مو في ساحة حرب ودم وسيف وما إلى، لا، أنت في ساحة صراع فكري وأحيانا جدل لا قيمة له. كن عندك بصر وبصيرة، عندك بصر ترمي به طرف القوم، وبصيرة تتحرك على أساس منها في سبيل حلحلة الأمور والإجهاز عليها. هذا الأمر الذي أراده الإمام، وهو النظر للمستقبل وبيان الأساس للخط الرسالي، الأول طرح الأفكار والعقائد الصحيحة الحق المحقة الصادر عن أهل بيت النبي الأكرم محمد. وبعيد عن تسويق الفكر بما يعرقل حركة تسويق الفكر. إذا عندك شغلة تريد تمررها، خلك مشغول بالشغلة، لا تشتغل بشيء ثاني. ولا يعنيك أن الطرف الآخر يقبل ما يقبل، مو شغلك، أنت عليك تبين أن الإمام علي عليه السلام الأفضل والأكمل والأعلم والأقضى، بس مو شغلك أنك تتعدى على الطرف الآخر، ما لك شغل مع الطرف الآخر، تبين علي ويتبين لك كل شيء بعد. هذا أمر مهم كنا احنا نلتفت له. مرحلة سبلة عن اليوم ما عادت تخدمنا، والله ما عادت تخدمنا، يخدمنا نتسلح بسلاح علم ومعرفة، مو واحد يمسك له منبر في يوم حساس وعلى رؤوس أتباع أهل البيت يقول لهم إنما ثقافتنا ثقافة اللعن. أبدا والله، ثقافتنا ثقافة الحب، ثقافة السلام، ثقافة الخدمة والتضحية في سبيل الصالح العام، هذه ثقافتنا، مو ما ربينا احنا على سب ولعن. واحد يقبلها على نفسه، يقبلها على نفسه، من لعنه القرآن نلعنه بقراءة القرآن ولا فينا نرفع يدنا عنها، ومن لعنه أهل البيت نلعنه بلسان أهل البيت عليهم السلام. أما مو معنى ذلك أن احنا والله نوزع الشتايم يمين ويسار، لا، حتى لو اعتدى علينا أحد علينا أن نقابل الاعتداء بطريق آخر بلون آخر. أحدهم عندما أصدر فتواه المعينة سلقته الألسن باللعن والشب السب والتشبيه، مو هذا المنطق، مو هذه مدرسة أهل البيت أبدا والله. تقدر تعري الواحد من مفردة العلم المرتدات، أما بعقل، أما بتخطيط، أما بمنطق ودليل، سب الشتايم ما عاد تخدمنا. إصلاح الواقع على أساس من مرتكزات الشرع أيضا هذا أمر مهم اليوم. إذا نريد نعيش الإمام الرضا، كان الإمام الرضا عليه السلام وجد في الجماعة من حوله خلل، فعمد إلى إصلاح ذلك الخلل. رفد الخط الرسالي بالعناصر الفاعلة داخل الخط، وهذا أمر مهم. إذا كان يلتدي الإنسان لباس الرسالية وصلاة الصبح قضى، يرتدي رداء الرسالية وما حد يسلم من لسانه، يستعرض الرسالية وينتقي على أساس منها بينما أبسط الحقوق لا يقوم بها، لا في شأن فرد ولا في شأن مجتمع ولا في شأن وطن، هذا ما يصير بعد. حث الهمم وتوجيه الأنظار صوب الحركة المهدوية. هذا أمر مهم أيها الأحبة. اليوم إحنا أقرب مما كانت عليه الأمة في السابق من عصر الظهور، كل يوم يمر يقربنا من الإمام المهدي عليه السلام، كل يوم يمر. والأحداث شاهد، الأحداث شاهد على أن الفترة فترة مهدوية، وأن فترة الاغتراب والغربة بدت تضمحل وتتبلور معالم فترة الشهود والمشاهدة. لكن شنو اللي أعدينا لهذه المرحلة؟ 12 قرن وشوي من الزمن على استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، وهو يدعونا لتكريس هذا المفهوم في ذهنية النشأ، الفكرة المهدوية. كلنا طرق أسماعنا الحديث الشريف: أعمالكم تعرض على الخلف الباقي في كل جمعة. كلنا نقرأ الحديث، كلنا سمعنا هذا الحديث. الإمام الرضا عليه السلام عندما ينتدبنا لهذا الفكر، لهذا الخط، شو يقول لنا؟ يقول يعني خل تصرفاتك في دائرة المهدي. هو الإنسان أساسا لو بنى أنه يتعاطى على هذا الأساس، شو يصير الوضع؟ أن أنا والله بتعامل مع واحد في بيع وشراء والمهدي شاهد، والمهدي موجود غاية ما في الأمر، من شخصه؟ من شخصه؟ لأن احنا ما عندنا قابلية التشخيص. ولذا في الروايات: يبارك أسواقكم، موجودة هذه. فالمهدي عليه السلام من خلال كثير من الإرهاصات، نحن لسنا مع من يدعي التوقيت، ولكن نحن الأقرب، نحن أقرب من غيرنا إلى عصر الظهور، إن لم ندرك إن شاء الله النشأ الذي بعدنا يأتي يدرك. ولكن قلت لكم الحكي مو بالحكي، الحكي بالفعل. هي أنفسنا شدد العلاقة مع المهدي عليه السلام. في تجديدنا للعلاقة مع المهدي استجابة للإمام الرضا عليه السلام في يوم شهادته. خلنا نشوف احنا، المهدي دعانا حق الإمام الرضا، دعانا حق توثيق العلاقة. من مختصات الإمام المهدي يوم الجمعة دعاء العهد، كم واحد فينا قرأ دعاء العهد اليوم الفجر؟ دعاء الندبة الصبح، كم واحد فينا قرأ دعاء الندبة الصبح؟ زيارة المهدي عليه السلام يوم الجمعة، كم واحد؟ التصدق باسم المهدي عليه السلام، كم واحد تصدق يوم الجمعة باسم المهدي؟ أبدأ بنفسي، أنا أصغركم شأنا طبعا، مو عمرنا أكبر من كثيرين بس شأنا. فالعلاقة مع المهدي ويش؟ كن نلتفت له حتى نستجيب للرضا. أكثر من هذا ما أطيل عليكم، وفقنا الله وإياكم. بالنسبة للأخوات تنبيه لهم بسيط بس، طبعا الجامع الحمد لله، طبعا الجو فوق يعني بشكل عام هادئ إن شاء الله ومستقر جدا جدا، لكن أحيانا يصير لما يصير هدوء كامل واحدة مع ثانية إذا شوية تحكون لوب خفيف يصير كأن الصوت كبير، فيوجد إرباك. فالمسجد أو الجامع، أي مسجد من المساجد، طبعا احنا في ضيافة الله، أي إنسان يجي المسجد هو في ضيافة الله سبحانه وتعالى. يعني ضيافة الله يعني شنهي؟ ما فيها سوالف وتعارفات ومجاملات، سواء حتى بس مو بس فوق. يعني أنا جيتني تنبيه من إحدى الأخوات أم ولاية، فأنا أقول المسجد فيه قرآن، فيه دعاء، فيه زيارة، يعني يقدر الواحد لو أراد يجري له سالفة ولا شيء، الأروقة موجودة، المكتب موجود بالنسبة للرجال. بالنسبة للأخوات لما ينزلن أيضا عندهم مساحة الآن مظللة وباردة وأمرها طيب، حتى المسجد نحافظ عليه. احنا اليوم كنا ننتقد على مساجدنا فوضى وضي، ليش احنا نثبت الشيء علينا؟ ما ينبغي نثبت الشيء علينا. الحمد لله الهدوء احنا بالنسبة لنا موجود كرجال، وأنا ما أشكر أحد على شيء لأن هذا تكليفة مع ربه ويتلقى من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الجزاء الأوفر. وبالنسبة للأخوات بس أكد عليهم هذا المطلب، يعني مجالس الحريم وسوالف الحريم يخلونه في مجالس الحريم وسوالف الحريم، أما المسجد ربع ساعة نص ساعة ساعة كنت سير لله. فقنا الله وإياكم.